حياكم الله جميعا. في البداية أتقدم بجزيل الشكر لفضيلة العلامة السيد أبو عدنان على هذه الاستضافة، كما خص بالشكر السيد ناصر الياسين للتنسيق لإقامة هذه المحاضرة. هذه المحاضرة أو هذا الموضوع من المواضيع الهامة جدا لأي شخص أن يتعلمه، لأن في العصر الحديث الإنسان استخدم الآلة، والآلة طبعا ريحته كثير، يعني شكلت له كثير من الراحة، خلته يجلس كثير ويرتاح كثير، وفي نفس الوقت شكلت له أمراض كثيرة. يعني الجلوس وقلة الحركة اللي هو موضوعنا شكل له كثير من الأمراض. طبعا في حث على الحركة عندنا في الدين الإسلامي، في حديث عن النبي صلى الله عليه وآله قال: ما صلي محمد في سلم على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، محمد وآل محمد. في حديث عن النبي صلى الله عليه وآله قال: علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. ففي حث كبير على الحركة. أيضا خلال الطواف والسعي في العمرة والحج، تقريبا الغالبية العظمى من الناس يؤدون الطواف والسعي، حتى في بعض الأشخاص في حياة العامة عنده صعوبة في المشي، بس في العمرة والحج يصر على الطواف والسعي. يعني من خلال الطواف والسعي نتعلم الكثير، حتى أيضا على الحركة خلال حياتنا اليومية. ولو أي واحد مارس الحركة فقط اللي مارسها من خلال الطواف والسعي يعتبر كافية لحفظ الصحة. طبعا احنا محاضرتنا اللي هو النشاط البدني او الحركة البدنية الخاصة بحفظ الصحة، هو موضوعنا هذه الليلة. يعني ما رايح نتكلم عن اي مواضيع اخرى تخص تمارين رياضية او غيرها. في بحث لمنظمة الصحة العالمية تقول ان اكثر من 2 مليون وفاة خلال السنة بسبب قلة الحركة، يعني بسبب الخمول البدني يتوفى سنويا أكثر من 2 مليون. الخمول البدني أيضا يتسبب في 35% من وفيات أمراض القلب التاجية، و 35% من وفيات داء السكري، و 32% من وفيات سرطان القولون. قلة الحركة تسبب بعض أنواع السرطانات من ضمنها سرطان القولون. طبعا قلة الحركة تسبب كثير من الأمراض. في بحث في السعودية أجراه الهزاع مع آخرين من الباحثين، استنتجوا من خلال البحث أن 80% من السعوديين لا يمارسون نشاطا بدنيا منتظما. 80% يعني خاملين، يعني ما يتحركون. طبعا هذا شكل أزمة كبيرة. لو تلاحظون في السعودية يعني السكري يصيب ربع السكان تقريبا، بالإضافة للضغط وأمراض القلب. طبعا كلها ناتجة، يعني واحد من مسبباتها قلة الحركة. في تقرير أمريكي قال بأن أول المؤشرات الصحية للتدليل على الصحة هو النشاط البدني. يعني حطوا مؤشرات على صحة الفرد، إذا توفرت كان الإنسان صحيا. الأول منها النشاط البدني اللي هو الحركة البدنية. شنو معنى النشاط البدني؟ أي حركة يقوم بها الإنسان، أي حركة. يعني عمل المرأة في البيت يعتبر نشاط بدني، المشي من البيت للمسجد يعتبر نشاط بدني، المشي المقصود أيضا يعتبر نشاط بدني بالإضافة للسباحة والجري وغيره. أي حركة من خلال الجهاز العضلي التي ينتج منها صرف طاقة تعتبر نشاط بدني. إذا باختصار أي حركة يتحركها الإنسان تعتبر نشاط بدني. طبعا غير الجلوس، مثلا لو وقف الإنسان وتحرك بس خطوات وهو واقف أفضل من جلوسه. وأي حركة الإنسان مهمة لصحة الإنسان. للأنشطة البدنية نوعين رئيسيين، الأنشطة البدنية الحياتية اللي يمارسها الإنسان خلال حياته، وهذا عادة ما يخطط لها أحد، اللي هو النشاط البدني في المنزل من خلال العمل مثلا المنزلي في الطبخ وكنس وإلى آخره، النشاط البدني خلال العمل مثلا الحركة خلال العمل، استخدام الدرج بدلا من المصعد الكهربائي أو السلم الكهربائي، والتنقل من مكان إلى آخر بدلا من السيارة مثلا المشي، يعني مشي مثلا من البيت للمسجد إلى السوق القريب وإلى المدرسة القريبة. طبعا للأسف الشديد يعني الآن انتشر له نقل الطلاب حتى القريبين من المدرسة، وهذه مشكلة طبعا كبيرة، يعني تحصلون يمكن 100 متر أو 500 متر ينقل بسيارة، طبعا هذا مؤشر خطر جدا على صحة المجتمع. إذا في سلامة للطالب أو للمرأة الأفضل أو للرجل حتى الأفضل أنهم يمشون. أيضا ممارسة النشاط خلال أوقات الفراغ باللعب مثلا مع الأطفال أو التنزه في الحدائق إلى آخره. النوع الثاني من التمارين يسمونه التمارين البدنية، وهذا مخطط له، وهذا ينقسم إلى قسمين: تمارين معززة للصحة وهذا اللي بنتكلم عنه زي المشي واستخدام الدراجة الثابتة أو الدراجة الهوائية أو السباحة أو نط الحبل أو غيرها من الأنشطة البدنية. النوع الثاني اللي هي الألعاب الرياضية، الألعاب الرياضية فيها منافسة ومحكومة بقواعد، أما التمارين البدنية المعززة للصحة ما فيها منافسة، يعني الإنسان يتحرك للصحة، بس الرياضي مثلا يؤدي لعبة معينة من أجل المنافسة للحصول على بطولة معينة، وأيضا محكومة بقواعد مثلا كرة القدم 11 لاعب وإلى آخره من القواعد. في مصطلح نسمع كثير اللي هو اللياقة البدنية، شنو معنى اللياقة البدنية؟ معناها قدرة أجهزة الجسم على أداء مهامها بكفاءة، وهالكفاءة محكومة بأربعة عناصر. أول شيء نسبة الدهون في الجسم، يعني المفروض ما تصير عالية نسبة الدهون، في حدود من 18 إلى أقل من 25% نسبة الدهون، طبعا في معادلات بسيطة ممكن حسابها. أيضا اللياقة القلبية التنفسية، أيضا هناك مقاييس تقيسها، يعني هل هذا لائق من ناحية القلبية التنفسية اللي هو تقاس بالتمارين الهوائية اللي بنتكلم عنها زي المشي مثلا السريع أو الجري أو ركوب الدراجة. أيضا من خلال اللياقة العضلية اللي هي قوة العضلات والمرونة العضلية اللي هي الوصول إلى المدى الحركي الكامل للمفصل. للخمول البدني أو قلة الحركة البدنية هناك مجموعة كبيرة جدا من الأضرار، من هذه الأضرار السمنة، الخاملين عادة بتصيبهم السمنة، والسمنة تعتبر أم الأمراض لأنها مفرخة لمجموعة ضخمة جدا من الأمراض. أيضا زيادة الكوليسترول والدهون الثلاثية وتصلب الشرايين وأمراض القلب التاجية وارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية والسكتة القلبية والسكري النوع 2، في نوعين من السكري، النوع الأول اللي هو معتمد على الأنسولين والنوع الثاني، الأول بيصير عادة من الطفولة، الثاني ممكن يصيب أي أحد، وخاصة الخاملين اللي قليلين الحركة معرضين بنسبة كبيرة جدا للإصابة بالسكري النوع الثاني، وأيضا المصابين بالسمنة. أيضا من الأضرار هشاشة العظام أو لين العظام اللي نسمع بها كثير، طبعا تصاب به النساء أكثر بكثير من الرجال، بس حتى الآن نسمع كثير من الرجال تصيبهم في أعمار مبكر، طبعا من أسبابها اللي هي قلة الحركة. أيضا التهاب المفاصل اللي تسمعون عنها اللي هو التهاب المفاصل في الركبتين مثلا. أيضا بعض أنواع السرطان اللي ذكرناها، ضعف التنفس والقلق والضغوطات والاضطرابات النفسية بالنسبة للخاملين. بالنسبة اللي يمارسون النشاط البدني في فوائد كبيرة، من ضمنها أن النشاط البدني يحمي ويقي من الإصابة من داء السكري ومن أمراض القلب التاجية وهشاشة العظام وسرطان القولون. طبعا الكلام اللي أقوله أنا أقوله باختصار، بس كله مبني على بحوث، وفي أيضا نسب موجودة له، يعني موثقة. أيضا من ضمن فوائد النشاط البدني السيطرة على مستوى السكر في الدم بالنسبة اللي عندهم سكر، خاصة النوع الثاني اللي تكلمنا عنه، يعني السيطرة تصير عالية، يعني ممكن ينزل السكر. طبعا اللي يحبون يمارسون نشاط بدني وهو عنده سكر، وخاصة النوع الثاني عليه ينسق مع طبيبه، ضروري ينسق مع الطبيب. طبعا لاحظوا من خلال البحوث ان اللي يمارسون النشاط البدني ان السكر ينزل عندهم بنسبة معينة لمدة 16 ساعة بعد ممارسة النشاط البدني. طبعا هذا جيد جدا يعتبر. من الفوائد أيضا أن النشاط البدني يقي من الإصابة بالسمنة، تحصلون الناس اللي تحرك بكثرة وزنهم معتدل، أيضا تخفف من الوزن إذا أصاب الإنسان. هناك فوائد تسمى 50%، فليمارسون النشاط البدني تصيبهم الأمراض اللي بنذكرها الآن أقل من غيرهم بنسبة 50%، اللي هو السكري النوع الثاني والسمنة وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وسرطان القولون وهشاشة العظام. اللي يمارسون النشاط البدني نسبة إصابتهم أقل من غيرهم 50%، أقل من الخاملين. أيضا في فوائد للجهاز الهضمي، حيث ينشط الجهاز الهضمي ويسهل حركة الأمعاء، والإنسان اللي مارس النشاط البدني يتخلص من الإمساك، يساعد على التخلص من الإمساك بالإضافة إلى طرد الغازات. أيضا بالنسبة لفوائدها للعضلات، قوي العضلات وتزيد تحمل العضلة، وأيضا يزيد من وزن العضلة ويقلل من نسبة الشحوم أو الدهون في الجسم. أيضا تقوي عضلات القلب والرئتين. طبعا بالنسبة للقلب يعني ربما يكون الوحيد اللي يقوي عضلات القلب اللي هي التمارين، ومهم جدا تقوية عضلات القلب. أيضا الأنشطة البدنية تمنع ترهل العضلات خاصة مع التقدم في العمر، وتمنع ضعف وخمول الجسم، تقلل الألم بالنسبة للأشخاص اللي عندهم ألم، تقلل الألم. ليش؟ لأن في هرمون يفرز يسمونه الأندورفين. الأندورفين هذا إذا أفرز خاصة بعد ممارسة النشاط البدني يحس الإنسان بألم أقل، ويشعر الإنسان بالسعادة والراحة جدا. وتلاحظونها بالنسبة اللي يمشي كثير أو يمارس أي نوع من الأنشطة البدنية يحس براحة بعد الممارسة. يحسن أيضا من الحالة النفسية، حيث يقلل الكآبة والقلق ويحسن من المزاج. النوم بالنسبة لمارسون النشاط البدني نوم عميق. أيضا يزيد الثقة بالنفس واحترام الذات والاسترخاء. توجد وصفة للنشاط البدني. النشاط البدني توجد له وصفة زي وصفة الطبيب حق مرض معين. هالوصفة فيها شنو؟ نوع التمرين وشدة التمرين ومدة التمرين وتكرار التمرين والتدرج في الشدة والمدة والتكرار. أنا بتكلم عنهم من خلال المحاضرة. في ثلاثة أنواع للتمارين المعززة للصحة، للناس جميعا يهمهم هالتمارين الثلاثة. طبعا أنواع التمارين عديدة، بس اللي يهم الناس أجمع، وطبعا ما أتكلم أنا عن مرضى، أتكلم عن الناس الأصحاء. أي أحد عنده مرضى يحتاج إلى علاج خاص حتى بالتمارين، ولازم مراجعة الطبيب أو أخصائي العلاج الطبيعي. أول هذه التمارين تمارين تسمى الهوائية، والتمرين الثاني تمارين تقوية العضلات، تمارين المرونة. أنا بتكلم عنها الآن بتوضيح أكثر. أول هذه التمارين تمارين الهوائية. إيش معنى التمارين الهوائية؟ التمارين الهوائية معناها إذا أديت نشاط بدني أو تمرين معناها تأخذ نفس. يعني من الناحية العلمية العضلة لابد تستخدم الأكسجين لممارسة النشاط البدني. يعني مثلا إذا واحد بيمشي لمدة نصف ساعة أو ساعة ما يقدر يحبس النفس، لازم يأخذ هواء، صح؟ لأن العضلات محتاجة إلى أكسجين، ولو يوقف النفس ما يقدر يمشي أيضا، ولا يقدر يجري، ولا يقدر يسوي أي تمرين من التمارين الهوائية. من ضمن هذه التمارين وأنفعها طبعا اللي هو تمرين المشي. المشي طبعا نافع حق أي أحد، للمصابين وللسليمين، للمصابين وللسلمين. تمرين سهل جدا وخفيف، بس يشترط فيه أن يكون سريعا ومستمرا ومنتظما. يعني ما يسوي الواحد مرة في الشهر مثلا، لا، بانتظام. فوائد التمارين الهوائية لها فوائد كبيرة، والتمارين الهوائية مهمة جدا. أي واحد يجب خاصة في العصر الحالي وبعد الأوضاع الموجودة وبعد دخول الآلة اللي خلت الإنسان أغلب وقت جالس، سواء في البيت جالس وفي العمل وفي أغلب الأماكن جالس، هذا خلف له مشاكل عديدة. إذن في ضرورة قصوى جدا جدا لممارسة نشاط بدني. وأهم الأنشطة البدنية الثلاثة اللي هي التمارين الهوائية، وهذا تكون من مجموعة من التمارين، من ضمنها المشي والجري والهرولة ونط الحبل والدراجة الهوائية اللي برا نمشي به، والدراجة الثابتة اللي في البيت، والسير المتحرك، وفي جهاز يسمونه جهاز محاكاة التجديف كأنك تجدف، وفي عديد من الأجهزة أو الإنسان إنه يسويها لوحده. طبعا من التمارين السهلة واللي ننصح بها دائما اللي هو المشي السريع. امشي مشيتك العادي بس بأقصى سرعة تمكن منها. طبعا لا أحد يقارن نفسه بآخر، طبعا في واحد مشي سريع جدا جدا، واحد لا، مشي أقصى سرعة عنده ممكن نص الآخر، هذا مقبول من وذاك مقبول من. إذن كل واحد يمشي بأقصى سرعة هو يتمكن منها، واضح؟ فتمرين المشي من التمارين المهمة اللي المفروض أي واحد، هذا أقل ما يسويه. طبعا اللي ما يحب المشي في تمارين أخرى. فوائد التمارين الهوائية اللي من ضمنها المشي اللي هي تقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة زي الضغط والسكري وأمراض السرطان زي القولون وغيرها المرتبطة بالحركة، تحرق الدهون وتخفف الوزن، تقوي عضلة القلب. قلنا ما في أي شيء يقوي عضلة القلب غير التمارين، ومن أهمها التمارين الهوائية، وربما تكون الوحيدة اللي هي التمارين الهوائية اللي من ضمنها وأسهلها المشي. أيضا تقوي العظام. التمارين الهوائية مهمة، وخاصة اللي فيها تحميل وزن الجسم زي المشي، يعني معناها ندوس بأقدامنا على الأرض. يعني مثلا السباحة من التمارين الهوائية وتمرين جدا رائع للي يحبه، بس لو تقارنون السباحة بالمشي نقول خاصة لبعض الأشخاص نقول لهم المشي أفضل، لأن في تحميل الوزن الجسم. ليش؟ هذا يقي من هشاش من الإصابة بهشاشة العظام، وهذا مهم جدا. أي تمرين في تحميل للوزن زي المشي والجري والهرولة، هذه تقي من الإصابة بهشاشة العظام. بالنسبة لعندهم هشاشة العظام أيضا من التمارين الجيدة لهم يعتبر المشي، واحد منها المشي. أيضا تمارين الهوائية تقوي المناعة وترفع الكوليسترول النافع وتقلل الضار. عندنا الكوليسترول العام التمارين تقل. الكوليسترول أيضا يقسم إلى نوعين، كوليسترول ضار وكوليسترول نافع. التمارين الهوائية ترفع النافع وهذا مفيد جدا، وتقلل الضار وهذا طبعا شيء رائع، وهذا ممكن قياسه في المختبر. تقوي أيضا المناعة. شنو الحد الأدنى من النشاط البدني المحقق للفوائد الصحية؟ قلنا في فوائد صحية عظيمة جدا جدا، والمفروض قلنا أو ضرورة ممارسة النشاط البدني، ومن أهم الأنشطة البدنية اللي هي التمارين الهوائية. أقل شيء مقبول 30 دقيقة. كم مرة في الأسبوع؟ 3 مرات. 3 مرات 30 دقيقة، هذا الحد الأدنى المقبول. طبعا ليبقى يحصل على فوائد بشكل فعال يوصل إلى ساعة. طبعا بالتدريج، خاصة اللي توهم مبتدئين. بالنسبة للمبتدئين ننصح أنهم يبتدون ب15 دقيقة، يعني ربع ساعة. طبعا أنا أحذر من الحماس الزايد، في ناس مجرد ما يسمع فوائد يتحمس ويبدأ مثلا بساعة وساعة ونص، وبعدها ليلة وليلتين ما بيقدر ينام زين، صح؟ وبعدها بيحرم أي نشاط بدني، هذا طبعا سلبي. الأفضل التدرج، وخاصة للمبتدئين. أي مبتدئ أنا أفضل أنه يبدأ ب15 دقيقة، يتدرج بزيادة 5 دقائق كل أسبوعين، كل أسبوعين زيادة 5 دقائق، إلى أن يصل إلى 30 دقيقة كحد أدنى، أو قلنا الأفضل اللي بيحصل على نتائج واضحة جدا جدا إلى 60 دقيقة، يعني ساعة واحدة جدا ممتازة. وقلنا أهم التمارين الهوائية شنهي؟ المشي، وهو أسهلها. عدد الأيام كم؟ 3 أيام قلنا الحد الأدنى. ممكن التدرج فيه بزيادة مرة كل 4 أسابيع، يعني ابدأ بـ3 أيام أسبوعيا، كل شهر زد مرة، يعني الشهر اللي وراه خليهم 4 والشهر اللي وراه 5. طبعا الأفضل الوصول إلى 5 إلى 7 مرات أو معظم أيام الأسبوع. أنا بالنسبة لي أمشي تقريبا يوميا مدة ساعة، تقريبا يوميا، إلا إذا اضطررت، فنخلي اليوم هذا حق الاضطرار، بس عادة أمشي. من التمارين الهوائية كما ذكرنا زي ما تلاحظون في الصورة، اللي هو استخدام الدراجة الهوائية، استخدام الدراجة الثابتة، السباحة أيضا من التمارين الهوائية الجيدة، ونط الحبل، أيضا التزلج على الطرقات اللي هو باستخدام الحذاء اللي فيه الكفرات، هذا جيد، بس فيه محاذير كثيرة، وأنا عرضتها متعمدا. طبعا في خطورة أيضا زي ما تلاحظون برا في الطرقات، في بعض الأطفال أو بعض الشباب اليافعين يمشون بالأحذية هذه اللي هي لحق التزلج، طبعا هذه خطرة جدا، وتحصل منها حوادث سيارات وحوادث وموت وإلى آخره، وأكيد سمعتوا عن بعضها. طبعا هذه خطرة وممنوع استخدامها في طرقات السيارات، في الطريق فقط للسيارة، ما هو حق الممارسة رياضة في وسط الطريق اللي هو حق السيارات، إذا بيعرض نفس الخطر. وطبعا اللي يحبون يستخدمونها خاصة بعض الشباب أو الصغار بالذات، ممكن استخدامها على الكورنيش مثلا، أو في أماكن بعيدة جدا عن السيارات، أو في الأسواق اللي هي المركزية زي المول أو زي العتيم أو الأحساء مول مثلا، مسموح طبعا استخدامها داخل، فهذه ممكن استخدامها داخل خاصة حق صغار السن، لأنها جدا محببة عندهم، فهي تمرين طبعا جيد. بس مع استخدامها لابد من استخدام وسائل السلامة، أول شيء الخوذة لابد من استخدامها، لأن سهل انزلاقة وارتطام راسه بأي جدار، ممكن يصيب شلل أو كسور أو غيره. أيضا في واقيات هنا حق المرفق واليد والركب لابد من استخدامها. من الأجهزة حق التمارين الهوائية اللي هو جهاز التجديف، ممكن استخدامه في البيت زي ما تلاحظون في الصورة. أيضا جهاز صعود الدرج، وهي عبارة عن جهاز توقفون فوقه وتضغط برجل وبعدها بالرجل الثانية، هذا ممكن استخدامه في البيت وبأي مكان، وعندكم نوعين منهم. الدرج المتحرك، في درج زي ما تلاحظونه في الصورة يمشي زي السير المتحرك، يمشي توقف عليه ويمشي عندك وانت تشاهد التلفزيون أو تسولف أو أي حاجة. طبعا هذه بالنسبة اللي يحب الأجهزة، اللي ما يحب الأجهزة قلنا أفضل تمرين هوائي شنه؟ المشي، ورخيص طبعا ببلاش. في جهاز صغير تلاحظونه في الصورة يسمى عداد الخطى، هذا أي خطوة تخطوها يعد لك الخطوات، فمثلا مشيت من البيت إلى المسجد مثلا 500 خطوة عد لك 500 خطوة وهكذا، فتمشي في البيت، تمشي في المدرسة، تمشي في العمل، وين ما تمشي يعد الخطوات. طبعا ينصح استخدامه بوضعه زي ما تلاحظون في الصورة في البنطلون قدام أو السروال أو أي شيء تلبسه داخلي مثلا داخل، يعني لاحظوا الركبة هنا يعتبر فوق الركبة هنا في السروال أو في اللباس الداخلي. وممكن أنا جربته أيضا في المخبة الجانبي هنا، في مخبة صغير سري، أوكي، ممكن وضعه فيه، أيضا يحسب بدقة، وخاصة في بعض الأنواع اللي هي تستخدم بدقة عالية جدا تستخدم للبحوث. طبعا في من أنواع تجارية يمكن بسبع ريال موجودة، تحصلونها في دايسو في العثيم في الدور الثاني، تعرفونها يبيع منتجات يابانية، هذا سعره تقريبا 7 ريال. طبعا هذا جهاز صغير بس سنه مشجع جدا جدا على الحركة، خاصة يعني بالنسبة للأطفال أو الشباب أو حتى الكبار، أي أحد يستخدمه يشجع. واضح طبعا هذا تجاري، دقته مو عالية، يعني ما يصلح للبحوث، بس للناس اللي يبغى يحسب الخطى ممتاز جدا، يعني لو مشيت 10,000 خطوة وأخطأ الجهاز ب500 خطوة لا شيء يعني، بس في البحوث يعتبر مهمة. طبعا في أجهزة ثانية صغيرة أيضا زيها حق البحوث، زي مثلا أمرون يسمى أو لايف ستايل أو يا ماكس دي جي ووك أو غيرها، هذه دقيقة جدا، وطبعا أنا ما حصلتها هنا، ممكن تطلبونها بالنت من برا، وأسعارها من 20 إلى 35 إلى 40 دولار، يعني رخيصة، بس طبعا ما أنصحكم بها، موجود الرخيص هذا كافي. أيضا بالنسبة اللي عندهم الأجهزة الذكية، الجوال اللي هو الآيفون الجلاكسي أو غيره، في برنامج يسمى بيدو متر، هذا ممكن تحميله من الستور اللي موجود في الجوال، وممكن الجوال تخلونه مشغل على البرنامج وتحطونه في المخبب بس وتمشي وهو يعد لك الخطوات. وأيضا في البرنامج أشياء كثيرة جدا جدا، يعني يحسب عدد السعرات وكم متر تمشيها إلى آخره من التفاصيل. طبعا برنامج رائع، واللي عندهم الجوالات الذكية ممكن ينزلونه رخيص مجاني، يعني فيه مجاني. على كل هذا الجهاز محفز جدا، بس بالنسبة للخطوات، الخطوات طبعا ينصح للبالغ سن الرشد اللي هو أكثر من 18 سنة أن يمشي، أن يخطو 10,000 خطوة أو أكثر في اليوم. طبعا تبغاها فعالة إلى 20,000 خطوة في اليوم، أوكي؟ إلى 20,000 خطوة في اليوم، من 10,000 إلى 20,000. طبعا عملت بحوث، لاحظوا أن 10,000 خطوة تساوي نصف ساعة من المشي السريع، وعشرين ألف تساوي ساعة من المشي السريع. الخطوات اللي نقصدها شنو؟ يعني الإنسان في حياة العامة مجرد وقفة لك وتتحرك، هذا محسوب لك الخطوات. مجرد العمل في البيت أو في العمل الحركة أو صعود درج أو غيره بيحسب لك أي خطوة. 10,000، يعني في بحوث تقول الحركة البدنية اللي في المنزل أو في العمل إذا وفت بالشروط تعتبر كافية، تعتبر كافية لحفظ الصحة. إذن الوصول إلى 10,000 أو 20,000 شيء رائع جدا جدا. طبعا بالنسبة للشيوخ كبار السن ينصحون بالخطوة من 6,000 إلى 7,000 خطوة، بالنسبة للأطفال من 12,000 إلى 16,000. الأطفال اللي أعمارهم أقل من 12 سنة، بالنسبة للمراهقين اللي أعمارهم من 13 إلى 18 سنة ينصحون بالخطو من 11 إلى 12,000، والبالغين قلنا أكثر من 10,000. بالنسبة اللي يحبون يخفون أوزانهم الأفضل الوصول إلى 20,000، بس ما يقل عن 12,000. النوع الثاني من التمارين، قلنا النوع الأول التمارين الهوائية وأهمها شنو؟ المشي. النوع الثاني من التمارين هذا كله لحفظ الصحة، طبعا تمارين تقوية العضلات، أيضا هذه تمارين مهمة، تمارين مهمة جدا، بس قلنا مو أهميتها زي التمارين الهوائية. هذه التمارين لها فوائد عديدة، تحسن القوة العضلية، الضعف في العضلات هذا شيء غير صحي طبعا، ويسبب أمراض للإنسان. أيضا يزيد من حجم العضلة، وهذا شيء صحي، ويقي من الإصابة من العديد من الأمراض، تسرع الشفاء بعد الإصابة. العضلاتهم قوية جدا، حتى لو أصيب إصابة شفاء أسرع من غيره، وحتى المقعدين في الأسرة العضلات قوية شفاء أسرع من غيره. تقي من الإصابة بهشاشة العظام، وهذه مهمة جدا. إذا اللي عندهم هشاشة العظام من ضمن التمارين اللي عليهم يسوونها شنو؟ تمارين تقوية العضلات. أيضا تخفف من نسبة الدهون في الجسم. فإذا واحد كان مبتدئ في التمارين فعليه يبدأ بخمس مرات من التمارين تقوية العضلات. تمارين تقوية العضلات زي تحميل الوزن أو الجلوس والوقوف والجلوس أو الصعود على اليدين أو غيره من التمارين اللي تقوي الجسم. طبعا تقوية العضلات ممكن باستخدام الجسم، يعني مجانا من غير فلوس، وممكن بتدخيل الأجهزة للي يحبون الأجهزة. وطبعا أنا أنبه في غش كبير أو في دعاية ضخمة جدا جدا لاستخدام الأجهزة، وإحنا أحيانا ما نحتاجها. قلنا الحفظ صحتنا العامة يكفينا فقط شنو؟ المشي. فبالنسبة للي يبغى يبدأ بتمارين تقوية العضلات عليه يبدأ بخمس مرات، مثلا حمل ثقل 1-2 إلى 5 مرات، كم مرة في الأسبوع؟ من 2 إلى 3 مرات كافية، هذا لحفظ الصحة طبعا العامة. من ضمن تقوية العضلات زي ما تشاهدون في الصورة الجلوس والوقوف فقط، سوي يعني 5 مرات، هذا أول ما تبدأ. الضغط إلى الأمام، وهذا تمرين جدا رائع لتقوية عضلات الظهر وعضلات البطن واليدين والأفخاذ والأوراك وغيرهم، كثير من العضلات، هذا تمرين مهم، ولو تسألون أي عسكري أكيد بيأديه بشكل تقريبا يومي، هذا تمرين للعسكريين، هذا تمرين رائع جدا. تمرين الجلوس من الرقود، أنا أعطيكم فقط بعض التمارين. تمرين أيضا هذا يسمونه الدراجة، اللي هو تحرك رجولك كأنك تحرك في الدراجة. أيضا هذا التمرين مهم جدا لتقوية عضلات الظهر. أيضا باستخدام الأوزان للي يحب الأوزان. بالنسبة لتقوية العضلات في العديد من التمارين اللي يغنينا عن استخدام الأجهزة بما فيها الأثقال، وحتى اللي يحب الأثقال جيدة، واللي ما يحب يشتري ممكن كيس رمل أو أي وزن عندك حطه في كيس وربطه واستخدم الوزن اللي همنا احنا الوزن. أيضا تمرين رفع الرجلين. النوع الثالث والأخير من التمارين اللي هو تمارين المرونة، وهذه من التمارين الجيدة والمفروض تسبق وتلحق جميع أنواع التمارين، وهذا جيد لحفظ الصحة للوصول للمدى الحركي الكامل. طبعا في أشخاص ما يقدر يوصل للمدى الحركي وهذا يسبب له قد بعض المشاكل. لها فوائد، تزيد مطاطية العضلات فتستطيل العضلة إلى الحد الأقصى، وهذا شيء طبعا جيد وصحي. تساهم في تسخين العضلات، توفر استرخاء جسديا وأيضا عقليا. عدد المرات 3 مرات في اليوم، يعني مثلا 1-2 إلى آخره 3، وزيادتها مرة كل شهر، زيادة مرة واحدة عن 3 كل شهر لأنه ما نحتاجها بكثرة. والوصول إلى 3-6 مرات في اليوم فقط كافي، 3 أيام في الأسبوع هذا المنصوح به. هذا من تمارين المرونة. أيضا هذا تمرين رائع جدا للظهر، حتى اللي يحب يقي نفسه من الإصابة بأمراض الظهر. تدرون أغلب الناس جالسة من ثني، يعني الظهر من ثني، فهذا يسبب له مشاكل كبيرة اللي هي ألام الظهر. من ضمن الوقاية حق ألام الظهر هالتمرين جدا مهم. وفي أيضا العديد من التمارين، أنا أعطيكم بعض الأمثلة. إذا موجود عندنا 3 أنواع من التمارين ذكرناها: التمارين الهوائية والتمارين تقوية العضلات، تمارين المرونة. أهم هذه التمارين شنو؟ التمارين الهوائية، ومن أهمها المشي. سؤال: هل يوجد شروط حق ممارسة النشاط البدني سواء المشي أو الجري أو إلى آخره؟ لا توجد شروط إذا كان الشخص ليس لديه أي مشكلة صحية وعمره أقل من 40 سنة. يعني إذا عمره أقل من 40 سنة وما عنده أي مشكلة صحية يمارس أي نشاط من الأنشطة البدنية. لابد من مراجعة الطبيب إذا كان لا يمارس أصلا النشاط البدني وعمره أكثر من 40 سنة. اللي عمرهم أكثر من 40 سنة ويبغي يبدأ الأنشطة البدنية عليه مراجعة الطبيب، لأن في أشخاص عندهم مشاكل في القلب أو في الشرايين أو إلى آخره وهو ما يدري عنها. فمن الضروري مراجعة الطبيب، لأن لو في عنده مشاكل مثلا في شريان القلب التاجي أو انسداد أو غيره وهو ما يدري ومارس نشاط بدني هوائي قد يموت، قد يتوقف قلبه. فبعد 40 ضروري استشارة الطبيب. في حالة أيضا لابد أن إذا كنت تمارس النشاط البدني الآن، تجري أو تمشي أو تمارس أي نشاط، في حالات 3 لابد أن تتوقف مباشرة عن مزاولة النشاط البدني وتستشير الطبيب. إذا كان ألم في الصدر، إذا كان موجود ألم في الصدر، الخوف من مشكلة في القلب أو في الكتفين أيضا من مشاكل في القلب أو في التنفس، الخوف كله على القلب. ختاما، موجود عندنا أسرار 4 للحياة النشطة. السر الأول يقول لك: قم بأعمال منزلك بنفسك. هذا كله في الحياة العامة. قم بأعمال منزلك بنفسك، يعني بالنسبة للرجال بدل ما ترسل فلان أو فلان الجيب كوب ماي أو أكلة أو أي حاجة، الأفضل أنك تتحرك. قلنا كل من خطوة زدت في رصيدك الصحي، والرصيد الصحي أهم بكثير من الرصيد في البنك، فأي خطوة مهمة جدا. تنقل بقدميك خلال تحركاتك اليومية، يعني قلل بقدر ما تستطيع من استخدام السيارة. أي مشاوير قريبة عندكم في المحيط حاولوا تمشونها. بالنسبة للنساء إذا ما في خطر عليها من أي ناحية تقدر تمشي المسافة، إذا في خطر لا حول ولا قوة. بس اللي نلاحظ إحنا اهتمام كبير من الرجال بالنساء، أحيانا مشاوير جدا جدا قريبة، يعني ما يستدعي التنقل بالسيارة، السيارة توصل المرأة إلى باب البيت. طبعا هذا من باب احترامها إن شاء الله، بس هو في ضرر كبير عليها، في ضرر كبير عليها، يعني إذا ما في خطر عليها نهائيا ممكن تمشي هالمسافة. تحرك خلال عملك، ففي العمل كثير من الناس اللي يشتغلون أغلب الوقت جالسين على الكراسي، تعمد الحركة. في ناس طبعا مضطر كل عمله لابد جالس، هذا لا حول ولا قوة، بس أي فرصة عنده يحاول، حتى لو يوقف، لو يمشي كم خطوة، لو يصعد درج، لو يسوي أي شيء. إذن بالنسبة للمضطرين للجلوس عليهم قطع الجلوس بين فترة والثانية للتقليل من الأضرار والحصول على الفوائد. السر الثاني، مارس تمرينا هوائيا. التمارين الهوائية عديناها وقلنا أهمها شنو؟ المشي. السر الثالث، مارس تمارين تقوية العضلات والمرونة. التمارين التقوية اللي تكلمنا عنها بحملة ثقال أو بثقل الجسم، وتمارين المرونة اللي هي الوصول للمدى الحركي الكامل. السر الرابع، قلل من عادة الخمول البدني والراحة. تلاحظون كثير من الناس جالس عند التلفزيون معظم الساعات، في البيت، في الاستراحة، في أماكن كثيرة، في العمل جالس، وين ما راح جلسة، بالإضافة طبعا للأكل العالي الطاقة، فطبعا كله بيزيد وزنه وبيسبب له مشاكل. بهذا خمول سلبي جدا جدا وشكل أضرار لنا كبيرة. في الختام أنا أشكركم جزيل الشكر، وأنا كنت جدا جدا سعيد معكم بهذا اللقاء.
أي شكرا أستاذ. في وقت البرنامج انتهى، بس نأخذ أقل الأسئلة. ما هي التمارين التي تعالج آلام الركبة، وما هي الأمراض التي تصيب الركبة؟
أحسن، طبعا تمرين رائع، ونتمنى في محاضرة ثانية للركبة. احنا تكلمنا ان التمارين للأصحاء، طبعا في تمارين للركبة، بس تمارين اذا تحب ممكن يبغى لها ساعة او نص ساعة، وهذه السؤال علاجي طبعا، يعني يحتاج علاج. في طبعا تمارين يحتاج تمارين تقوية عضلات، بالذات تمارين حركة لها، بس ما هو اللي تكلمنا عنها. التمارين اللي تكلمنا عنها حق الناس اجمع، اما هذا التمرين تمرين خاص.
ما معنى المستوى الثاني من مرض السكر والمستوى الأول؟
المستوى الأول المصاب من الولادة، وراثي عادة، وهذا عادة بيأخذ حقن بالأنسولين. النوع الثاني لا، هذا تحصل عمره 40 و50 بسبب قلة الحركة وبسبب السمنة وبسبب أشياء أخرى، جال السكر. النوع الثاني في طبعا هذا النوع الثاني هو الأغلب عند الناس. النوع الثاني من خلال البحوث 90% عند الناس، اللي عند الناس من مرضى السكر 90% اللي هو النوع الثاني. النوع الأول فقط يشكل 10%، وهذا طبعا يحتاج الرعاية الطبية خاصة. النوع الأول، الثاني ممكن علاجه حتى بالحركة، يعني المشي وضبط الغذاء ممكن السيطرة على النوع الثاني من السكر، وممكن أيضا بتقليل الدواء. واضح؟
هل الرياضة لها عمر، وهل رياضة الكبار تختلف عن رياضة الصغار؟
أحسنت. طبعاً الرياضة احنا تكلمنا عنها، قلنا الرياضة فيها منافسة ومحكومة بقوانين. احنا أبداً ما نتكلم عن الرياضة، أبداً ما نتكلم عن الرياضة، احنا نتكلم عن ضرورة الحركة البدنية المعززة للصحة. احنا نتكلم عنها من ناحية صحية، احنا ما نتكلم عن تمارين رياضية ابدا، احنا نتكلم عن تمارين علاجية، وذكرنا الثلاث الانواع. طبعا بالنسبة للعمر ابدا ما في عمر لها. نعم كبير السن قلنا احنا مثلا في ضرب مثل في الخطوات، قلنا للشباب والبالغين سن الرشد اللي هو اكبر من 18 سنة ممكن يمشي الى 20,000 خطوة في اليوم، حتى اكثر، بالعكس صحية له. بس قلنا كبار السن اللي عدوا 65 و70 و80 إذا يمشي 6,000 خطوة في اليوم أو 7,000 خطوة جدا رائع، وندق له 1,000 تحية. نعم أحسنت. طبعا يعتمد على نوع النشاط البدني، ويعتمد على شدته بالذات. في شدة اللي هي شدة بسيطة زي المشي مثلا، ممكن يمشي بعد نص ساعة إلى ساعة إذا أحب. بس التمارين اللي فيها جهد عالي زي الجري والهرولة والسباحة والدراجة الثابتة أو المتحركة، هذا يفضل بعد 3 ساعات، خاصة إذا تناول الإنسان وجبة ثقيلة. أما التمارين الخفيفة زي المشي بعد ساعة أو نص ساعة ممكن.
آخر سؤال، أحسن طريقة لشد البطن خاصة بالنسبة للنساء، هل المشي كافي لمدة 30 دقيقة؟
أحسن طبعا المشي رائع للصحة العامة ولتخفيف الوزن وتقليل الدهون، من ضمنها الدهون اللي في البطن. طبعا لاحظوا أن فيه اهتمام كبير جدا عند الناس وعند النساء بالذات من شد البطن وترهل البطن، خاصة بعد الولادة وبعد السمنة وبعد إلى آخره، وبعد الولادات المتكررة بيزداد ترهل البطن، وطبعا هذا لها أسبابها. طبعا الشركات استغلت هالوضع عند الناس وسوقت له تسويق كبير، حطوا له أجهزة كهربائية، طبعا ما لها فائدة، ها نهائيا ما لها فائدة في شد البطن ولا في شد العضلات أبدا، ما لها أي فائدة. الأحزمة ممكن لها أضرار، ما لها فائدة في تقليل حجم البطن. في تمارين طبعا موجود تمارين، بس احنا ما ننصح التمارين فقط للبطن، لأن الإنسان مخلوق باتزان، في عضلات عندنا في البطن وفي عضلات عندنا في الظهر، عضلات تثني وعضلات تمد، فلابد إذا بتسوي تمرين لابد تسوي للاثنين، لابد تسوي الاثنين، أو بتخلق عدم اتزان، خلق عدم اتزان بتسوي مشاكل ألام في الظهر أو مشاكل أخرى في عدم اتزان. يعني لو جبنا واحد فقط وعطنا تمارين البطن وخلينا عضلاته جدا قوية، تقبلون نصير من ثني شوي للأمام؟ ما حد يقبلها، لأن بشكل ألام أيضا عنده في الظهر وفي العمود الفقري.
في الختام نشكر الدكتور ونشكركم على حسن الاستماع، ونعتذر عن الإجابة على كافة الأسئلة. الدكتور بخدمتكم في المكتب بعد.
حياكم الله جميعا وأشكركم جزيل الشكر.